السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات من سورة الجمعة بيّن الله عز وجل فيها وجوب حضور هذه العبادة العظيمة وهذه الصلاة المفروضة التي هي صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة أجرها أعظم من بقية الصلوات، ولهذا وجب على المسلمين أن يجتمعوا لها، وأوجب الله عز وجل لها خطبتين: فاسعوا إلى ذكر الله، وحرم الله عز وجل البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة، فيشترط لصحة صلاة الجمعة خطبتان تتقدمهما لهذا الحديث أو لهذه الآية وللأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلوس. أيها الناس، هذا اليوم من خصائصه وجوب هذه العبادة، وهي واجبة على كل مسلم مقيم صحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، لا تصح إلا في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. أخرجه أصحاب السنن من حديث طارق بن شهاب وهو في الصحيح المسند وصحه أيضا العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها فرض واجب وحق واجب على المسلم، ليس اختيارا، وبيّن أنها لا تصح إلا في جماعة، واختلف أهل العلم في العدد الذي يصح به صلاة الجمعة، فمنهم من قال يشترط لها 40، واعتمدوا في ذلك على حديث لكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حديث مضت السنة أن في كل جمعة أن الجمعة تقام في كل 40، الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومنهم من قال يشترط لها 12، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الجمعة فجاءت عير من الشام، فخرج الناس من المسجد إلى العير ولم يبق إلا 12، ونزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولكن هذا الاستدلال لا يتم لهم، فإن هذا حصل منهم اتفاقا وليس عن عمد، لم يبق إلا 12، فلو خرج أكثر من هذا العدد فالجمعة قائمة. ومنهم من قال أنه لا بد من 3 إمام ومعه 2، والصحيح الذي رآه عدد من المحققين أنها تقام بما تقام به الجماعة. أيها الناس، هذه العبادة أوجب الله عز وجل لها حضور الخطبة، وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس، فحضور الخطبة واجب، فإن الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وما المراد بذكر الله إن لم يكن فيه داخلا دخولا أوليا الخطبة؟ الخطبة والصلاة داخلة في ذلك، وهذا من حكمة الله عز وجل، فهذا فيه تذكير للمؤمن كل أسبوع. فمن الناس من قد لا يتأتى له أن يحضر مجلس علم أو حلقة ذكر، فألزم وجوبا شرعيا بحضور خطبة الجمعة ليستفيد وليستفيق من غفلته وليتعلم الجاهل وليتذكر الناس، ففيها نفع عظيم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التخلف عن الجمعة، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا دليل على أن حضور الجمعة واجب وفرض على المسلم، وليس له أن يتخلف عنها بغير عذر، وينبغي للمسلم أن يحرص على الآداب الواردة في ذلك، فهذا اليوم له آداب وهذا اليوم له خصائص. من خصائص هذا اليوم أن الله عز وجل اختاره لهذه الأمة، هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فاليوم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة هدانا الله له، هدانا الله له، وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله هدى هذه الأمة ليوم الجمعة. هذا اليوم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. لا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما من مخلوق غير الإنس والجن إلا وهو مشفق من يوم الجمعة خشية أن تقوم فيه الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اليوم العظيم سبب لتكفير السيئات، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يغتسل ثم يأتي إلى الجمعة ويصلي ما قدر له، ويستمع للخطبة مع الإمام ويصلي معه، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام. من آداب هذا اليوم أنه يشرع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يصلى بالجمعة وسورة، أن يصلى بسورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. وهذه السنة هجرت عند كثير من الناس يتثاقلون الصلاة بها، ولا يتثاقلون الحديث مع غيرهم، ربما يتحدث مع صاحبه الساعات الطوال، ربما يبقى في عمله الساعات الطوال ولا يمل، ربما يبقى في حر الشمس. وإذا صلى في يوم الجمعة بهذه السنة التي هجرها كثير من الناس تجده يتململ، وربما ذم الإمام أنه أطال عليه، وليست بإطالة بل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث ابن عباس وبنحو من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وأما من يقسمها فإن هذا محدث وبدعة، إما أن تصلي بالسنة على وجهها، وإما أن تصلي من غيرها. وهكذا عباد الله، مما شرع في هذا اليوم العناية بالاغتسال ليوم الجمعة، والغسل اختلف فيه أهل العلم، والصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة، فقد أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل من بلغ سن الاحتلام، ويجزئ من كان جنبا أن ينوي نيتين، نية غسل الجنابة وغسل الجمعة بغسل واحد. وأما إن نوى غسل الجمعة وكان عليه جنابة فلا يجزئه عن غسل الجنابة، وإن اغتسل ليوم الجمعة فقط ولم يتوضأ لا يجزئه الغسل عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ بأعضاء الوضوء التي أمر الله ويرتبها كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ومن هذه الآداب التبكير للجمعة، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ورغب في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يمشيها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه الإمام أبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فاحرص على هذا الفضل، كم يفوت الناس من أجور. قال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى، أي عند طلوع الشمس، كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي رواية كأنما قرب طيرا، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف، لأنهم يسجلون الأول فالأول، وجلسوا يستمعون الذكر، كما في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فاحرص يا رعاك الله على القيام بمثل هذه الآداب ومجاهدة نفسك على ذلك، ولا يفوتنك الخير لتكاسل وتثاقل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن آداب الجمعة أن يلبس أحسن الثياب، وأن يحرص على السواك، فقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. غسل الجمعة حق على كل مسلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وهكذا قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اشتريت هذه الحلة تلبسها للجمعة والوفد. وهكذا جاء من حديث، من غير حديث، الحث على لبس أحسن الثياب يوم الجمعة، فإنه عيد للأسبوع. وقال عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته، أن يجعل لها ثيابا نظيفة ليس فيها شيء من الروائح، لأنه موضع يجتمع فيه الناس. وهكذا عباد الله، من جملة هذه الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في يوم الجمعة، يحرص على الصف الأول والدنو من الإمام من غير أن يتخطى رقاب الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: ودنا من الإمام. الدنو من الإمام والحرص على الصفوف الأول، هذا دليل على استباق في الخير، وعلى مسابقة ومسارعة إلى ذلك، ففيه الأجور العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، أي أزال ما فيه مما يحتاج إلى إزالة، إن كان فيه أظافر قصها، وإن كان فيه شعر في إبطه نتفها، وإن كان فيه شعر في عانته حلقها، إلى غير ذلك من أمور الفطرة وسنن الفطرة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من طيب بيته، ثم يأتي إلى الجمعة ويصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه. وهكذا عباد الله، ينبغي أيضا يوم الجمعة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولا يجعل القراءة في خطبة الجمعة يوافق ما ذكره في الخطبة، لا يجعل القراءة في صلاة الجمعة يوافق ما في خطبة الجمعة، بل يحرص على إقامة السنة. وقد ورد في ذلك ثلاث سنن: الكيفية الأولى والصفة الأولى أن يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، والكيفية الثانية أن يقرأ بسورة الجمعة والغاشية، والكيفية الثالثة أن يقرأ بسورة الأعلى والغاشية. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح وفي غيره. فهذا مما ينبغي المسلم أن يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في هذا اليوم أن يحرص على ساعة الإجابة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة ساعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فهذا وعد أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منا ليس بحاجة إلى ربه؟ لا تستغني عن ربك طرفة عين، لا في أمر دينك ولا دنياك، لا في صحتك ولا في ولدك ولا في مالك. فأكثر من الدعاء وتحيا ساعة الإجابة. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن سلام أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وقال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال: إن العبد المسلم إذا بقي في صلاة، إذا صلى، أي إذا دخل المسجد وصلى ثم انتظر الصلاة فهو في صلاة، ففي ساعة انتظاره إذا وافق هذه الساعة ودعا الله عز وجل استجيب له استجيب له. فاحرص يا عبد الله على هذه الآداب، ومنها الحرص على التبكير، ومنها الحرص على الإنصات في حال الخطبة. لا تتحدث مع غيرك ولا تتكلم مع غيرك حتى ولو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو رأيت غيرك يتكلم في خطبة الجمعة فقلت له اسكت، ذهب عليك أجر جمعتك. قال عليه الصلاة والسلام: من تحدث أو قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: من مس الحصى فقد لغى. من يلعب بالحصى، من يلعب بالهاتف، من يتحدث مع غيره ذهب عنه أجر الجمعة، لا ينال هذا الأجر والفضل. فلنتعلم مثل هذه الآداب ولنعلم غيرها ولنحرص عليها ولننتفع من الذكرى التي نسمعها ونجاهد أنفسنا على العمل بها، عملا بقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونسأله سبحانه وتعالى إيمانا لا يرتد وقرة نعيم لا تنفد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله.